تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، تعرفنا بصفات الذات لربنا تبارك وتعالى بما يقاس عليه ما لم نذكر، ويفهم مما ذكرنا المراد. فتعرضنا لذكر الساق واليد والعين والقدم وغيرها، ومما لم نذكره يقاس على ما ذكرناه بحيث يفهم أن المؤمن لا بد أن يؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى الذاتية الخبرية دون خوض في كيفيتها. وإذا قلنا إن الصفات نوعان، صفات ذات وصفات فعل، فقد ذكرنا من صفات الذات بما يغني عن تكراره ويقاس عليه ما لم نذكر. وأما صفات الفعل فهي ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله لا منتهى لها، أفعال الله عز وجل لا منتهى لها، لأنه يفعل ما يشاء في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء. ولذلك عبر المولى تبارك وتعالى عن مشيئته المطلقة في كتابه الكريم فيما يتعلق بأفعاله، فقال سبحانه: فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يشاء. فأفعاله متعلقة بمشيئته وإرادته، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يقال لأفعاله لما فعل ولا كيف فعل، لما فعل ولا كيف فعل، لأنه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، بخلاف الخلق فإنهم يسألون عما يفعلون. فالذي يتعلق بأفعال الله عز وجل كالمجيء والإتيان والنزول والاستواء وغيرها من الأفعال التي بمجرد أن تسمع عن واحدة منها تقول هذا فعل، هذه صفة فعل لا صفة ذات. فاستواءه تبارك وتعالى استواء فعل، ومجيئه تبارك وتعالى يوم القيامة هو والملك صفا صفا فعل، ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فعل، وغير ذلك مما يطلق عليه أفعال لا صفات ذات. فإذا كنا تكلمنا عن بعض صفات الذات وقلنا بوجوب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت دون الخوض في كيفيتها، نثبتها لله تبارك وتعالى بلا تمثيل، وننزهه عن التشبيه بلا تعطيل، فكذلك نقول في أفعاله تبارك وتعالى. فالصفة أي صفة الفعل التي نتعرض لها في هذه الليلة هي نزول المولى تبارك وتعالى. فقد ثبت أنه ينزل في ليلة عرفة، وثبت أنه ينزل ويدنو في النصف من شعبان. وليس هذا يعني أننا نخص ليله بقيام ونهاره بصيام، ولكن المولى تبارك وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان ليغفر لعباده الصالحين، وينزل تبارك وتعالى في كل ليلة من الليالي إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي على عباده: أنا الملك، هل من داع فأجيبه؟ هل من مريض فأعافيه؟ هل من مستغيث فأغيثه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينبلج الفجر، أي حتى يظهر الصبح، ينادي المولى تبارك وتعالى ويتودد ويتحنن إلى عباده في هذا الوقت، وهو وقت إجابة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم. لكن القضية الآن، هل نزول الله تبارك وتعالى ثابت أم لا؟ فإذا كان ثابتا بالأدلة فكيف ينزل؟ وهو السؤال الثاني. فكيف ينزل؟ وهو السؤال الثاني. نازع الخوارج والجهمية في ثبوت الأحاديث، لأن الخوارج لهم في رواياتهم رجال غير رجالنا، غير رجال أهل السنة، ولذلك هم لا يعتمدون خبر أهل السنة، وهم عند أهل السنة كذلك مغالون متطرفون في شروطهم ومنهجهم وفي اعتقادهم، بل هم من الفرق الضالة، وبالتالي كيف يعتمد خبرهم الذي يؤيد بدعتهم؟ ولهم كتب هي عندهم كالكافي مثلا، كتاب الكافي للكليني، ككتابي البخاري ومسلم عند أهل السنة والجماعة، ومعظمه أخبار كاذبة لا اعتماد عليها، وأهل العلم بيّنوا ذلك من أول ما وقعت الفتنة في زمن عثمان وعلي بن أبي طالب. ولذلك ابن سيرين يقول: كنا لا نسأل عن الرجال حتى وقعت الفتن، فقلنا سموا لنا رجالكم، فما سموا لنا من أهل السنة أخذنا بأحاديثهم، وما سموا لنا غيرهم تركناهم. ويقول ابن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عن أهل الأهواء والبدع أم عن أهل السنة والجماعة؟ ولذلك معظم الفرق التي انحرفت وضلت إنما كان انحرافها في عقيدتها في ربها تبارك وتعالى. هذا مذهب الخوارج والجهمية ومعظم المعتزلة، أنهم أنكروا وردوا هذه الأحاديث رغم وجودها في الصحيحين. ثم مذهب آخر قال: نحن نثبت هذه الأحاديث، ولكن لا نفهم من معنى النزول إلا ما نفهمه من نزول المخلوقين. القضية عندكم أننا نرد الأحاديث؟ لا، نحن لا نردها، ولكننا وإياكم نثبتها، وإنما ننازع في فهم هذه النصوص، فنقول: نحن لا نفهم من النزول إلا ما نفهمه من نزول أحدنا، وأحدنا لا ينزل إلا إذا كان في علو ونزل درجة درجة. وافترى بعضهم على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بأنه قال على منبر، المسجد الكبير في الشام: إن الله تبارك وتعالى ينزل كنزول هذا، ونزل درجتين ثم صعد. هذا في حق شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له رسالة في شرح حديث النزول من أمتع ما يمكن أن تقرأ وتسمع، والذي يذكر فيها مذاهب الفرق جميعا في معنى نزول ربنا تبارك وتعالى، ثم هو يذهب في معنى النزول إلى ما قاله مالك: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذلك أهل السنة والجماعة اعتقادهم في جميع صفات المولى تبارك وتعالى الذاتية والفعلية هي قولهم هذا: الصفة معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن فكيف يقول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقول إن ربنا ينزل كنزول هذا، وينزل درجتين ثم يصعد المنبر مرة أخرى؟ هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن على أي حال طار بهذا الخبر وبهذا النقل الكاذب أصحاب الأهواء والبدع الذين يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ويبغضون السنة وحامليها، طاروا بهذا الخبر فرحا وقالوا: هذا شيخكم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كفرتم بعض المتعنتين الغالين من الفرق الضالة فيلزمكم أن تكفروا شيخكم شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام لم يصدر عنه هذا بل صدر عنه غيره، وكلامه مسطور مكتوب، فضلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لم يكن خطيبا قط، وهذا الخبر نقل أنه كان يخطب الجمعة فقال هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يعلم من حياته قط أنه كان خطيبا. وهذا وجه ثان في الرد على هؤلاء الكذبة الذين افتروا على شيخ الإسلام ابن تيمية، فضلا وهو الوجه الثالث أن هذا العام الذي نقل ابن بطوطة في رحلته وذكر السنة التي فعل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية حرا بل كان مقيدا بالسلاسل في السجن، وهو الوجه الثالث في إثبات بطلان هذا الكلام ونسبته إلى شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فدعونا من هذا الرأي، الرأي الأول رد النصوص وبالتالي عدم التعرض للكيفية لأن المسألة غير ثابتة. المذهب الثاني ثبوت النصوص وتأويلها بما يتفق مع نزول المخلوقين، فهي غلو في التشبيه، وأنهم لا يفهمون من صفات الخالق إلا ما يفهمونه من صفاتهم إذا اتحدت الصفة في الاسم. ولعلكم تذكرون تلك القاعدة التي ركزنا عليها أيام تركيز في أول شرح هذه الأصول، وقلنا ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق وافتراق، ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق في الاسم وافتراق في المسمى وافتراق في الحقيقة. فنزول الرب تبارك وتعالى يستوي مع نزولي في الاسم فقط، فأنا أنزل والرب تبارك وتعالى ينزل، فالنزول له ثابت والنزول لي كمخلوق ثابت، ولكن مسمى وحقيقة النزول لله تبارك وتعالى تختلف عن حقيقة النزول بالنسبة لي. ولذلك هذه القاعدة ركزنا عليها أيام التركيز وقلنا ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق وافتراق، فمن نفى القدر المشترك فقد مثل، قال إن الله تعالى كذاتي وصفاته كصفاتي وأفعاله كأفعالي، ومن نفى القدر الفارق فقد عطل، فقد عطل. فكين القاعدة أيضا مشكلينها كان نحن أخذناه وركزنا عليه. إذن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، لو افترضنا أن الضمير في صورته يعود على آدم، لو افترضنا ذلك جدلا، فهل صورة الرحمن تبارك وتعالى كصورة آدم تماما بتمام؟ لا. لماذا؟ لأن آدم خلقه الله تعالى على صورة، والله تبارك وتعالى له ذات بكيفية وصورة تليق بجلاله. إذن فأنا أثبت لله تبارك وتعالى أنه على صورة وأنه على هيئة وأنه على كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله، وليست صورته كصورة آدم. فصورة آدم صورة مخلوق، وصورة الله تبارك وتعالى صورة خالق، فالله تعالى له صورة وآدم له صورة. إذن الاتفاق بين آدم وبين الله تبارك وتعالى في الاسم أم في المسمى؟ في الاسم. والمسمى يختلف أم لا يختلف؟ يختلف. لماذا؟ لأن الله تعالى واحد في صورته، واحد في صورته، أي لا يشبه في صورته أحد من خلقه، ولا أحد من خلقه يشبهه في الصورة. ما تفهم؟ يبقى الاتفاق في الاسم فقط، أما المسمى يختلف، الذات تختلف عن الذات، والصورة صفة لله عز وجل تختلف عن صورة آدم أو صورة المخلوق. فالنزول ثابت لله عز وجل، لكن لا نذهب فيه مذهب الذين لا يفهمون من النزول إلا ما يفهمونه من إيه؟ من نزولهم هم، وإنما نقول إن ربنا تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله. لو أني صعدت على هذا المنبر وجلست عليه
فيقول الناظر لي إن فلانا قد استوى على الكرسي، أي قعد ومس وتمكن من الجلوس أو من ممسة الكرسي. ولا نقول هذا في استواء المولى تبارك وتعالى، لا نقول هذا، وإنما نقول استوى حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله. لا أقول إن استوائي على الكرسي هو كاستواء ربنا تبارك وتعالى العرش، لأن لي كمخلوق استواء يليق بمقامي العاجز الضعيف، والمولى تبارك وتعالى له استواء لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. فما الذي يمنعني مع هذا الاعتقاد أن أقول إن الله تبارك وتعالى ينزل، حيث أخبر بذلك وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام نزولا يليق بجلاله؟ لأن القاعدة الأصيلة التي لا مفر من الإيمان بها والتسليم لها أن الذات إذا خفيت علي فلا بد أن تخفى الصفات ومنها الأفعال، ومنها الأفعال. إذا كنت لا تعلم كنه الله عز وجل ولا كيفية الله عز وجل ولا صورته، فكيف تقدر أنه ينزل نزولا كنزولك؟ لا بد أنك إذا كنت تجهل الذات ولا بد أن تسلم في هذه، وبالتالي لا بد أن تسلم أن الصفات مجهولة من جهة الكيفية لديك ومنها نزوله تبارك وتعالى. مذهب ثالث يقول إن الله تبارك وتعالى لا ينزل. لماذا؟ قالوا لأن نزوله يستلزم خلو العرش منه، إن نزوله يستلزم بالضرورة خلو العرش منه. شوف الكلام الغريب، يضربون القرآن لأن القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، استوى، ولا يفهمون من النزول إلا ما يفهمونه هم من صفاتهم، لأن الواحد منا إذا جلس على الكرسي ونزل عنه لا بد وأن الكرسي يخلو، يخلو. فإذا كنت تقول إن صفات الله عز وجل كصفاتك فيلزمك أن تقول بخلو العرش، وإذا كنت تقول إن الله تعالى ليس ذاته ولا صفاته كذاته وصفاته فيلزمك أن تقول إن نزول المولى تبارك وتعالى لا يستلزم الخلو والعرش منه، لأن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء وهو بائن عن كل شيء. فإذا قلت إن الله تعالى ينزل ويخلو منه العرش فلا بد وأنك تقول حين نزول المولى تبارك وتعالى أن العرش أعلى من الله عز وجل، وأن السماوات السبع أعلى من الله عز وجل، وأن الكرسي أعلى من الله عز وجل، وأن الماء أعلى من الله عز وجل. ولا يقول بهذا إلا جاهل أو كافر. فما الذي يمنعك أن تقول إن نزول المولى تبارك وتعالى لا يستلزم خلو العرش منه؟ لأن هذا لا يليق إلا بالعاجز المخلوق، وأما الخالق تبارك وتعالى فلا ينفي نزوله علوه، ولا ينفي علوه دنوه. لماذا؟ لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل بلما ولا كيف. فنحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى استوى على الكرسي، استوى على العرش وهو مع خلقه يدنو منهم وينزل ويقترب وهو مستوى على العرش تبارك وتعالى، لا يخلو منه العرش. بل هذا كلام حادث أحدثه أهل البدع لا نحب أن نخوض فيه، ولكنني ذكرت ذلك على سبيل الإجمال وعلى وجه السرعة لأنك ربما خطر ببالك كما خطر ببال بعض السلفيين في هذا الزمان أنهم خاضوا في هذا القضية، وعيب عليهم أن يخوضوا فيها وإن كانوا علماء، وإن كانوا علماء، لأنه يجب عليهم أن يسلموا لله عز وجل ويؤمنوا إيمانا مطلقا جازما بكل ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تحريف ومن غير خوض ولا تكلف تأويل. ولكنهم مع هذا ومع هذه القواعد الثابتة المستقرة في قلوبهم خاضوا في كيفية النزول لله عز وجل، وقالوا هل يخلو منه العرش أم لا. أنا ما قلت أنهم قالوا بلزوم خلو العرش، بل هذا كلام أهل البدع، ولكن السلفيين ردوا على أقوال أهل البدع بسؤالهم لأهل العلم من أهل السنة هل يخلو منه العرش عند النزول، وهذه مرحلة أخشى أن تؤدي بعد ذلك إلى القول بخلو العرش حقيقة ويقينا عندهم، فيقع فيما وقع فيه أهل البدع. نزول الرب تبارك وتعالى فيه مذهب رابع لأهل البدع، وإن كان وقع في هذا المذهب الرابع بعض أهل السنة أو بعض من ينتسب إلى السنة، قالوا إن الله تعالى لا ينزل، ولكن ينزل أمره وتنزل رحمته، ينزل أمره وتنزل رحمته، وهذا كلام مردود، كلام باطل جدا من وجوه. الوجه الأول أن قولك إن الله لا ينزل وإنما الذي ينزل رحمته وأمره فيه رد للنصوص الصريحة الصحيحة بغير حجة ولا برهان. الوجه الثاني من أوجه الرد أن أمر الله تبارك وتعالى ونعمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى تنزل بالليل والنهار، لا تحتاج إلى نزول في الثلث الأخير من الليل، ليست محدودة بزمان ولا مكان، وإنما تنزل في كل وقت من ليل أو نهار. الوجه الثالث من أوجه الرد أن الحديث يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا، ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له. فأما قوله أنا الملك وقوله ينزل ربنا صريح في أن الذي ينزل ومن هو الله عز وجل، وإلا فهل يمكن أن يتصور أن عاقلا يصرف لفظ الرب ولفظ أنا الملك إلى الأمر والنعمة والرحمة؟ لا يمكن، هذا كلام لا تحتمله حتى اللغة، فضلا أن العقل يرده، وهو ضرب وتعطيل للإيمان بصريح نصوص. وقع في هذا التأويل كثير من أهل العلم الذين نعتمد كلامهم وأخبارهم، وعلى أي حال الحق لا يعرف من خلالهم، وإنما الحق يعرف بالكتاب والسنة وبالأدلة البينة الواضحة والأدلة ترد عليهم. فما هي تلك الأدلة التي أثبتت نزول الله تبارك وتعالى؟ وإن كنت أتكلم في هذه القضية كلاما عاما مجملا بعد بيان عرض معتقدات أهل الملة في نزول المولى تبارك وتعالى، فإنني ألزمكم إلزاما بقراءة رسالة عظيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية يفسر فيها حديث النزول. وإن لم تكن هذه الرسالة بين يديك وهي مطبوعة في الهند وطبعت هنا في الريان يرحمه الله، وهي مأخوذة من المجلد الخامس من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن لم يتمكن من الرسالة على انفراد تمكن من قراءة هذه الرسالة في المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم جدا بلغ حوالي 200 صفحة. الأدلة على إثبات النزول لله عز وجل إنما أتت بطريق التواتر، بطريق التواتر، وأنتم تعلمون أن الحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقاته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. حديث يأتي من 10 طرق أو من 20 أو 30 أو 70 أو 100، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا الحديث في كل مكان وفي كل زمان، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد عن 20 نفسا من أصحابه كلهم رووه رضي الله عنهم أجمعين، منهم ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة وأبو هريرة وغيرهم كثير. فرواية أبي هريرة التي هي من طريق الزهري قال أخبرني أبو سلمة والأغر أبي مسلم، أبو مسلم صاحب أبي هريرة، أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. خلي بالك، النزول ليس إلى الأرض وإنما إلى السماء الدنيا، أي السماء التي تلي الأرض، ينزل ربنا تبارك وتعالى إليها. والزمن حين يبقى ثلث الليل من؟ الآخر. وهناك روايات قد وردت أنه ينزل إذا انصرم الثلث الأول من الليل، أو إذا مضى الثلث الأول من الليل، ورواية أو شطر الليل. ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا انتصف الليل إلى السماء الدنيا. وإن كانت كل هذه أحاديث صحيحة في الجملة، إلا أن اتفاق أهل العلم على أن أصح الروايات في نزول المولى تبارك وتعالى هي حديث أبي هريرة الذي هو من طريق الزهري لا من طريق غيره، وأن نزول المولى تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل مين؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني ينزل في آخر الليل، وهو الوقت المشهود، الوقت الذي يستجيب الرب تبارك وتعالى فيه دعاء العباد. قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. وقد روي هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري، ومن طريق علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ورفاعة الجهني، ومن طريق أبي الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وجبير بن مطعم، وأبي ثعلبة الخشني، وعقبة بن عامر الجهني، كلهم وغيرهم يروي هذا الحديث كما رواه أبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن مسعود. كل هذا يثبت أن الله تبارك وتعالى ينزل، وإن اختلفت المناسبة، فينزل ليلة عرفة أو يوم عرفة حتى يدنو من العباد، فيقول: ألا هل من داع، ألا هل من مستغفر، ألا هل من تائب، وينزل في ليلة أو يدنو في ليلة نصف من شعبان، وينزل في الثلث الأخير من الليل كما جاء عن أم سلمة كذلك، ومن التابعين عطاء بن يسار وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي. قال عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها، يعني ليلة النصف من شعبان. يقول عطاء بن يسار في فضل ليلة النصف من شعبان: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها. ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم، أو قاطع رحم. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان عطاء إذا ذكر عنده ليلة نصف من شعبان وما يقال فيها فيقول: إني لأرجو أن يكون ذلك في كل ليلة، أي أن يغفر الله عز وجل للعباد في كل ليلة. لماذا؟ لأنه يؤمن أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، كليلة شعبان النصف من شعبان كبقية الليالي. فعطاء كان يرجو أن يغفر الله عز وجل لكل أحد في كل ليلة، وهذا ثابت كذلك عن عمر ومحمد بن كعب الخرازي وغيرهم. فقال مكحول الشامي: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن. وقال الفضيل بن فضال الهوزي: إن الله يهبط إلى سماء الدنيا، يهبط بمعنى ينزل، ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقابا، وهو دليل على المغفرة. وذكر أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر وهو أمير خراسان قال لإسحاق بن راهويه: ما هذه الأحاديث التي يحدث بها إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل، هكذا قال عبد الله بن طاهر، ده أمير خراسان. ولما كان إسحاق بن راهويه الخراساني الأصل، قال له: يا أبا يعقوب، ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أهو ينزل ويصعد؟ فقال له إسحاق: تقول إن الله يقدر، إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم. قال: فلما تنكر إذن؟ يعني أنت يا عبد الله تعتقد أن الله تبارك وتعالى ينزل أو هو قادر على أن ينزل وأن يصعد دون أن يتحرك وأنه مستوى على العرش؟ قال: نعم، لأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نزولي أنا يحتاج إلى انتقال وحركة، لكن لا يلزم من انتقالي وحركتي في النزول لله عز وجل إذا أراد أن ينزل وأن يصعد أن يخلو منه العرش، ولا أن يتحرك ولا أن ينتقل، بل هو مستوى على عرشه كذلك. فقال: أتقول إن الله تعالى قادر على ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما تنكر إذن أنه ينزل؟ كلام جميل، كلام أهل العلم. هي القضية كلها إيه؟ إنك تصدق إن ربنا غيرك. القضية كلها إنك أنت تصدق أن القياس بينك وبين الخالق قياس مع الفارق، قياس غير صحيح البتة، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. ما احنا قلنا في القاعدة الأولى اللي احنا ذكرناها وأكدنا عليها أيضا، هي وحدانية الله تبارك وتعالى. يعني ايه وحدانيته؟ واحد في ذاته، لا يمكن أبدا لأي ذات من الذوات أن تشبه ذات مين؟ ذات الإله، ولا الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال. يعني أنا لما أقول أنزل، طب أنا فعل، طب ربنا بينزل برضه فعل، لكن فعلي فعلي له مثيل كثير جدا. وإذا كان أقول إيه؟ نزول محمد كنزول زيد، صح ولا لا؟ ولو لا، ده محمد ده متفرد بنزول، لا مش متفرد ولا حاجة، أنا أقدر أنزل زيه وأحسن منه كمان، صح؟ إنما أقدر أقول إن أنا نزولي كنزول الله عز وجل؟ لا، لا. إليه؟ لأنه واحد في إيه؟ في أفعاله، واحد في أفعاله، ونزوله من أفعاله. إذا نزوله نزول تفرد، يعني لا يمكن أبدا يشبه نزوله نزول أحد من خلقه، صح ولا لا؟ إذا في الحالة دي لابد أن أنا أؤمن بوحدانية الله عز وجل في أفعاله. قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا كفرت برب ينزل، الجهمي ما هو الجهمي بيقول إيه؟ الجهمي بيقول: لا، الأحاديث غير صحيح، مش ده المذهب الأولاني إحنا ذكرناه للنبي. الجهمي بيقول: لا، الأحاديث دي أحاديث كاذبة وباطلة، ومفيش حاجة اسمها نزول ولا صعود. فيقول لك إيه؟ أنا أكفر برب ينزل. فالفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعد، فقل ردا عليه يعني: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. كلام جميل. ولا تتكلف بقى التأويل والأخذ والرد وإقامة الحجة عليه. حجة إيه؟ ده مجرمين دول، حجة إيه اللي هم عايزينها؟ ده أنت هتجيله من هنا يجيلك من هنا، ولو أثبتت الصفة من السنة يقول لك: لا، لابد من القرآن. وهو من شوية أنكر صفة كان دليلها فين؟ في القرآن. ويعني يوم ما بيلم الدور شوية بيقول لك: طيب ماشي، أنا مؤمن بالآية دي بس أنا هأولها. يعني هو لا يمكن أن يثبت معك على حال قط، فهو مش محتاج لبينة ولا دليل. إنما الذي دعاه إلى الإنكار هو كفره وجحوده بالله عز وجل، وهو قياسه الفاسد بين الخالق والمخلوق، وأنه لا يفهم من صفات الخالق إلا ما يقيس هو من صفات الخالق على صفاته ذاته. قال يحيى بن معين: إذا سمعت الجهمية يقول: أنا كفرت برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. وقال حنبل بن إسحاق اللي هو ابن أخ أحمد بن حنبل، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال أبو عبد الله، دي عاصلة أهل السنة، لأن إمام أهل السنة اللي بيتكلم دلوقتي أحمد بن حنبل، يقول: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها، إذا كانت أسانيد صحاح خلاص وقد صح. أنا قلت لك إن أحاديث النزول وردت متواترة ماشي، ولا نرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى السماء الدنيا، قال قلت نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا، يعني لا تخف. عايز اقول له ايه؟ يعني اثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته الرسول دون خوف، امن به كما جاء وصدق به كما جاء، ولا ترد شيئا مما صح في اخباره وصفاته وافعاله على الوجه اللائق. فقال اسكت عن هذا، ما لك ولهذا؟ امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، انما جاءت به الاثار وبما جاء به الكتاب. قال الله عز وجل ولا تضربوا لله الامثال، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، احاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب، يعني لا مفر من أن تؤمن بهذا. فنزول الله عز وجل ثابت يقينا وأدلته ظاهرة وواضحة، بل هي متواترة. ومما يحتج به لأهل السنة والجماعة كذلك نقاش دار بن إسحاق بن راهويه والأمير عبد الله بن طاهر، فحين سئل إسحاق بن راهويه في مجلس الأمير سأله رجل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال إسحاق بن راهويه نعم. قال السائل كيف ينزل؟ طبعا ده مش سؤال أهل السنة، كيفية دي؟ لا. قال إسحاق أثبته فوق، أثبته أنت الأول فوق عشان أقول لك هو بينزل إزاي. ليه؟ لأن هذا ربما يكون جهميا أو معتزلا، وهم لا يقولون بالعلو والفوقية لله عز وجل، ولا شاعرة يقولون بأنه في كل مكان مع خلقه. فإسحاق بن راهويه سأله سائل في حضرة الأمير عبد الله بن طاهر أينزل ربنا تبارك وتعالى؟ قال نعم. بيقول له أصحيح حديث النزول؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال لا، أثبت أنت أولا أنه إيه؟ أنه فوق حتى أثبت لك النزول. فقال أثبته، يعني خلاص ناقشني على اعتبار أنني مصدق ومؤمن بأن الله تعالى إيه؟ استوى على العرش. حتى فقال له الرجل أثبته فوق، فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. انتوا شايفين الجواب ده مناسب للسؤال؟ مش مناسب، مش كده؟ ضعيف. لكن إسحاق بن راهويه ذكي، عايز يجرد الرجل من الأمير، مش مهم التعلق ده، بس الأمير انت تعرف ان الأمير استقامته استقامة الرعية، وفساده فساد مين؟ الرعية. فيقوم إسحاق بن راهويه بذكائه يجرد الرجل من عبد الله بن طاهر الأمير أمير خراسان. واحد ده بيسأله بيقول له هو حديث النزول صحيح؟ قال له اه صحيح. قال له ازاي؟ طب ينزل ازاي؟ قال له لا، انت الاول اثبت الفوقيه عشان اثبت لك النزول. فقال له خلاص اعتبرني اثبت الفوقيه. فام اسحاق بن راهويه تلا قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا ايه؟ صفا. اللي اتكلم بقى مين هنا؟ عبد الله بن طاهر. قال له لا، ده يوم القيامه يا اسحاق، الكلام ده يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير، ومن يأتي يوم القيامة من يمنعه أن يأتي اليوم؟ اللي يجي يوم القيامة ده إيه اللي يمنعه أن يجي في أي وقت؟ وإيه اللي يمنعه أن ينزل في أي وقت؟ تبهت الأمير. شفت الذكاء بقى إسحاق بن راهويه؟ أجاب إجابة لا تطابق إجابة السائل حتى يورط الأمير. الأمير بقى اتجر من لسانه وقال له ده الآية دي وردة في يوم القيامة وأنه لا يجيء إلا يوم القيامة. قال إذا كنت تؤمن أنه يجيء يوم القيامة فما الذي يمنعه أن يجيء وأن ينزل الآن؟ فسكت، ما فيش حجة. نعم. أما السؤال الذي طرحناه، هل إذا نزل يخلو عنه العرش أم لا؟ الجواب أن المفروض عدم ورود هذا السؤال، وسكت عنها السلف، زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه قط، وكذلك يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه. شوف الكلام الجميل، فالله عز وجل قريب في علوه، يعني وهو عالم مستوى هو مع ذلك قريب من ايه؟ من عباده، قريب في علوه وعلي في قربه، وهو من جميع وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه واطلاعه على تفاصيل احوالهم، وهو مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلأ والحفظ والنصر والتأييد، ليس كمثله شيء، وهو سميع ايه؟ هو سميع البصير. اما الادلة فهي ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مر ثلث الليل الأول، وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك. قال الذهبي رواه أحمد وإسناده قوي، وهو من طريق آخر عند البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني؟ إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، رواه أكثر الرواة عن مالك، إلى أن قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على عرشه من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني أهل السنة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش، والدليل على صحة ما قالوه، أي ما قاله أهل الحق في ذلك، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ثم قال ابن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا: إنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حبيب كاتب الليث وهو أبو محمد المصري، وهو كذاب وأخباره منكرة باتفاق أهل العلم. قال ابن القيم: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه نحو 28 نفسا من الصحابة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبلغ ذلك في كل موطن ومجمع، ثم سرد الأحاديث التي تدل على ذلك. وقال ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، إمام المفسرين وأهل العلم بالكتاب والأثر من السلف والخلف، يثبتون جميع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم، ويمرون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما في ذلك صفة النزول. قال ابن القيم: اختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال، فأحدها أنه ينزل بذاته. قال شيخنا، يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. وقال الطائفة ثانية: لا ينزل بذاته. وقال الطائفة أخرى: نقول ينزل، لا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عنه. وهذا ما يفهم من كلام الأوزاعي وحمال بن زيد وإسحاق بن راهويه. نعم. وقد سئل أحمد بن حنبل فقيل له: يا أبا عبد الله، أينزل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم.
فقال السائل: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال الإمام: أسكت عن هذا. فغضب غضبا شديدا ثم قال: أمضي الحديث على ما روي، يعني آمن به كما جاء ولا تخط في الكيفية. نعم. ومن أقوال هؤلاء الأئمة ومواقفهم يتضح جليا موقف السلف الصالح من هذه الصفة وغيرها من جميع الصفات الإلهية، وهو الاكتفاء بفهم المعاني العامة للصفات والإمساك عن الخوض فيما وراء ذلك. فهم لا يبالغون في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، كما لا يبالغون في النفي إلى حد التعطيل، بل يقفون مع ظاهر النصوص ولا يتجاوزونها، يعني يثبتون بلا تمثيل وينفون بلا إيه؟ وينفون بلا إيه؟ بلا تعطيل. ماشي. قال أبو سعيد الدارمي في كتابه العظيم الرد على الجهمية بعد أن ذكر حديث النزول، قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، أي في هذه الأزمنة، في ليلة نصف من شعبان، في يوم عرفة، في السدس الأخير من الليل. قال: وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، لأن بعض أهل العلم كانوا يتحرجون من رواية أحاديث الصفات بالذات، يقول لك: لا، احنا ما فيش داعي ان احنا نقولها عشان ما نعملش فتن. ومنهم من كان ينكرها بقلبه ويكره روايتها بلسانه. وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال، شوف الكلام الجميل بقى، التسليم ده هو ده المؤمن بقى، وده السلف السني. قال: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب تبارك وتعالى من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، فنزوله لدينا معلوم والكيفية مجهولة لأنها لم تذكر. والله جل وعلا لم يترك، وكذا نبيه، بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. فإذا كان النبي الذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل لم يتعرض للكيفية، فلما نتعرض لها نحن إذن؟ وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، لا، الذي ينزل ينزل من أعلى إلى إيه؟ إلى أسفل. ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. وقال شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص، كتابه العظيم جدا اسمه دقائق التفسير، قال: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة. يعني لا يلزم من النزول والكلام والإتيان والمجيء اللي احنا فاهمينه من نزولنا ومجيئنا واستوائنا وغير ذلك، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. عايز أقول لك إن نزول مولى تبارك وتعالى بخلاف نزولنا، فنزول يستلزم تفريغ المكان اللي أنا كنت قاعد عليه ومستوي عليه، بخلاف نزول المولى تبارك وتعالى فإنه لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأن نزوله غير نزولي. إزاي؟ ما أعرفش. إيه دي بقى الكيفية التي لم يخط فيها مين؟ لم يخط فيها السلف رضي الله عنهم أجمعين. لما ذكر مرعي الكرمي مذاهب أهل العلم اللي احنا ذكرناها واختلافهم في نزول المولى تبارك وتعالى، سرد ذلك كله البيهقي. ثم قال البيهقي: وأسلمها، أي أسلم هذه المذاهب، الإيمان بلا كيف. الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق صلى الله عليه وسلم فيصار إليه. قال: ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أي للكيفية أسلم. وهذا مذهب السلف الذي أقول به وأدين الله تعالى، وأسأله سبحانه والموت عليه ما حسن الخاتمة في خير وعافية. قال العلامة الطوفي في كتابه قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال، قال: والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد بل عند السلف جميعا أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة، لا يتأولون الصفات التي توهم في ظاهرها الحركة، كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتبلي والاستواء، كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح. قال: وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه، كما قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول قال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال حماد بن زيد: يبنو من خلقه كيف يشاء. قال: وهو الذي حكاه الأشعري أي أبو الحسن عن أهل السنة والأثر. وقال الفضيل ابن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أبو الطيب: حضرت عند أبي جعفر الترمذي وهو من كبار فقهاء الشافعية، أثنى عليه الدارقطني وغيره، فسأله سائل عن حديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، قال له: فالنزول كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ السائل بيسأل: كيف النزول؟ هل إذا نزل ففوقه علو كالكرسي والعرش والسماء والماء وغير ذلك؟ فقال أبو جعفر الترمذي: النزول معقول، النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ بدعة، كما أجاب مالك في الاستواء وأم سلمة وغيرهما في، وهو قول أهل السنة في سائر الصفات. وقال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وحضر إسحاق بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد الأمير: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبت أنت الحديث حتى أصف لك النزول. فقال له رجل: أثبته. فقال له إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وقال حرب ابن إسماعيل: سمعت إسحاق ابن إبراهيم يقول: ليس في النزول وصف، يعني لا يحل لأحد أن يصف ميم نزول رب تبارك وتعالى. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر المخلوقين. إذا كنت عايز توصف، اوصف في أفعال المخلوقين، أما أفعال الخالق فلا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسألون. ولا يجوز أن يتوهم على الله بصفاته وأفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين. يعني حتى إنك أنت تفكر أو يدور في ذهنك أن الله ينزل كنزولك، أو يستوي كاستوائك، أو يأتي كإتيانك، أو يجيء كمجيئك، مجرد أنك أنت تتخيل هذا يحرم عليك. وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله، لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. ثم يقول بعض المحققين من الشافعية، وهو الإمام الجويني والد إمام الحرمين، قال كلاما جميلا جدا، مع أنه أشعر، بس قال كلام جميل. قال ايه؟ والذي شرح الله صدري، اي والذي شرح الله له صدري في حال المتكلمين الذين اولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الامر واليدين بالنعمتين والقدرتين انهم ما فهموا من صفات الرب الا ما يليق بالمخلوقين. فما فهموا عن الله تعالى استواء يليق به ولا نزولا يليق به ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. قال: ولا ريب ولا شك أن نحن وهم متفقون على إثبات صفة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تعالى، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة والسمع والبصر والعلم إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. يعني لما تقول الله تعالى حي وآدم حي، فحياة آدم أنا أعلمها. ليه؟ لأنها كحياتي أنا، لكن حياة الله عز وجل تختلف عن حياة مين؟ تختلف عن حياة آدم. طيب كيف تختلف؟ كيف حياة الله؟ أنا لا أعلمها، ولكني أثبت الحياة الكاملة التي لا يطرأ عليها فناء ولا فساد لله عز وجل، بخلاف حياتي أنا يطرأ عليها العلل والأدواء والأمراض كلها وتنتهي وتنتهي وتفنى وتزول، بخلاف عشان تصدق أن حياة المولى عز وجل تختلف عن حياة مين. فإياك أن تتوهم أن الله حي بحياة تليق بحياتك أنت يا مخلوق يا ضعيف يا من تنتهي حياتك في يوم ما. قال: ونحن قطعا لا نعقل من الحياة والسمع والبصر والعلم إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكما يقولون حياته تعالى وعلمه وسمعه وبصره ليست بأعراض كأعراضنا نحن، مش عندي عرض وجارحة، طب احنا بنثبت لله الجارحة؟ انتوا بتجابوش ليه؟ مش كده برضو؟ مع انك تثبت ان لله تبارك وتعالى ايه؟ عينين، صح؟ لكن هل هما جارحتان؟ لا. وكذلك اليد والساق وغيرها من ايه؟ من صفات الذات لله تبارك وتعالى. طيب، فكما يقولون حياته تعالى وعلمه وسمعه وبصره ليست بأعراض، بل هي صفات كما تليق به، صفات كمال. ما اعرفش انا كيفيتها شكلها ايه، بس القضيه انني متاكد واعلم علما يقينيا ان الله تعالى حي بحياه، سميع بسمع، بصير ببصر، صح ولا لا؟ ها؟ لكن الكيفيه انا مش عارفها. ليه؟ لان لو قلت انا عارفها هبقى كذاب. هبقى كذاب ليه؟ لانني لا اعرف الشيء الا من خلال امرين. انا لا اعرف الشيء الا من خلال ايه؟ امرين. الامر الاول ان اراه هو. طيب، هل رايت الله عز وجل؟ لا. ان ارى مثيله، هل لله مثيل؟ لا، لا في ذاته ولا في صفاته. فاذا كنت اجهل كيفيه الذات واجهل كيفيه الصفات لانني لم ارى صفات المولى تبارك وتعالى، ها، فلا يمكن ابدا ان امثل الصفات بصفات مين؟ المخلوقين. قال: بل هي صفات كمال تليق به لا كما تليق بنا، فمثل ذلك بعينه. قال: فوقيته واستواءه ونزوله ونحو ذلك. نقول فيه بأن الكيف ايه؟ مجهول. نعم. فكل ذلك ثابت معلوم غير مكيف بحركة او انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله. فإن صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، ولا فرق بين الاستواء والنزول والسمع والبصر، الكل ورد في النص. فإن قالوا في الاستواء والنزول شبهتم، يعني إن قالوا لنا أنتم تثبتون الاستواء والنزول، نقول نعم. سيقولون لنا شبهتم، فنقول لهم في السمع والبصر شبهتم أنت، لأن أنتم أصلا لا تثبتون النزول ولا تثبتون الاستواء، إنما تثبتون السمع وإيه؟ والبصر. فإذا كنتم تدعوا أن احنا مشبهة لأننا نثبت الاستواء والنزول، فبرضو حنقول لكم أنتم كمان مشبهة لأنكم أثبتتم السمع وإيه؟ والبصر. لأنه لا فرق بين الاستواء والنزول والسمع وإيه والبصر، لأن كلها صفات لله عز وجل. نقولنا لهم شبهتم كما شبهنا ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا لا، لا نثبت له عرضا بل كما يليق به تعالى في السمع والبصر، قلنا كذلك ونحن نثبت له الاستواء والنزول كما يليق إيه به تبارك وتعالى. فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما هم لا يجعلونها أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا أعراض ولا ما يوصف به المخلوق. وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف، ولا يفهموا ذلك في الصفات السبع وهم السبعية من الأشاعرة، وحيث نزهوا ربهم في الصفات السبع مع إثباتها فكذلك يقال في غيرها، فإن صفات الرب تبارك وتعالى كلها جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وأولنا هذه وحرفناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر بإيه ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية، انتهى كلام والد إمام الحرمين الإمام الجويني عليه رحمة الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: جماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قسمان يقولون تجرى على ظواهرها، ده في كل الصفات مش النزول بس، تجرى على ظواهرها. وقسمان يقولون على خلاف ظواهرها، يعني يؤولونها ويحرفونها. وقسمان يسكتون، وقسمان يسكتون. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى، كيف استوى، أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا، أو كيف يداه ونحو ذلك، تقول له كيف هو في نفسه. إذا قال لك كيف استوى فاسأله كيف هو، هل رأيته؟ سأقول قل وأنا كذلك لم أرى إيه، لم أرى نزوله. فإذا كنت أنت لا تستطيع أن تكيف ذات الإله فأنا لا أستطيع أن كيف أفعل مين، أفعل الإله. نعم. فإذا قال لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، تقول له فالعلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه الروح قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. الروح، الروح دي مخلوقة ولا خالقة؟ مخلوقة، وما عاد الناس عشان ما شافوهاش اختلفوا فيها. مش الروح دي بين جنبيك وفي نفسك، صح ولا لا؟ توصفها، ما تعرفش توصفها، صح ولا لا؟ مع أنها مخلوقة ومعك إذا نمت وإذا قمت، في كل أحوالك هي معك، ومع هذا أنت عشان ما انتش شايفها مش قادر توصفها. فمن باب أولى أن تعجز عن وصف مين؟ عن وصف الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق، ولا لا؟ قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية، وهي طريقة إمرارها على ظاهرها والإيمان بها كما جاء، كما جاء. الحقيقة ابن الجوزي الكلام طيب في كتاب صيد الخاطر، وهو كلام كلامنا يعني طويل شوية، لكن هو على أي حال، على أي حال كلام، وإن كان ابن الجوزي خلفي المعتقد إلا أنه أحيانا ينطق بكلام السلام، فيقول: من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والمفاهد الصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم السلام بالغوا في الإثبات ليقرروا في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات، فإذا سمع العمي ما يوجب النفي طرب عن قلبه الإثبات، فكان من أعظم الضرر عليه. وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء بالمحو وشارع في إبطال ما بعثوا به. قال: وبيان هذا أن الله أخبر باستوائه على العرش فآنست النفوس بإثبات الإله ووجوده، وقال ويبقى وجه ربك، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال غضب الله عليهم، وقال رضي الله عنهم، وأخبر الرسول أنه ينزل إلى السماء الدنيا، فقال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال كتب التوراة بيده، وقال كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العمي والصبي من الإثبات وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم، فمحى من قلبه ما نقشه، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. ولهذا أقر الشارع على مثل هذا، فسمع منشدا يقول وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، فضحك وقال له الآخر أو يضحك ربنا؟ فقال نعم يضحك ربنا، قال نعم، وقال إنه على عرشه هكذا، وأشار بيده مثل القبة. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس. على أي حال هذا حديث ضعيف، إنه على عرشه هكذا وأشار بيده مثل القبة، يعني أشار على هكذا، فهذا حديث حديث غير صحيح. نعم، وعلى أي حال كلام ابن الجوزي يحتاج إلى حذر شديد جدا، لأنه يضع السم في العسل فيما يتعلق بالاعتقاد، يضع السم في العسل، ليس يضع السم في العسل ليفسد اعتقاد الأمة، لا، بل هم علماء الأجلاء، ولكن أمور العقيدة عنده لم تنضبط، ولذلك خلط بينها كما خلط النووي وغيره بين الغسل والسمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ بيسأل بيقول هل يجوز لأحد دخل المسجد والجماعة قائمة أن يصلي وحده أو أن يبقى بلا صلاة؟ الجواب لا يصح له ذلك، لا يصح له ذلك. وكل من دخل المسجد فوجد الجماعة قائمة وجب عليه أن يصلي معهم، وإن كان ذلك قبل التسليم مباشرة. ودخل رجل المسجد فجلس ولم يصلي، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال أقبل فأقبل، قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال إني صليت يا رسول الله، صلى في بيتي، صلى في جماعة أخرى، وأتى إلى المسجد فوجدهم يصلون، فاجتهد أنه قد صلى، فلم يصلي إذن؟ قال إذا دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وعدها نافلة، فصلي معهم وعدها نافلة. لكن يحظر عليك أن تدخل المسجد فتصلي صلاة غير صلاة الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا فلا صلاة إلا إلا المكتوبة. يعني إذا دخلت المسجد وأنت تصلي السنة ولا تدرك الركعة الأولى مع الإمام لأنك لسه بدأت تشرع في السنة وسمعت المؤذن يقيم الصلاة، فسلم من صلاتك والحق بالجماعة، والحق بالجماعة. وإذا دخلت من المسجد ورأيت الناس يصلون وإن كنت قد صليتها في الخارج فالحق به وصلي بصلاته وعدها نافلة، وعدها نافلة. كما يحضر عليك أن تجلس بلا صلاة قط، وهذا يطرق للإمام أنك تكره الصلاة خلفه، أو أنك تحذر من الصلاة خلف هذا الإمام، وفي هذا من الفتن ما الله تعالى به عليه. أنا قلت في محاضرة سبقت أن بعض تلاميذ الشيخ الألباني الشيخ ابن باز اتجهوا للعبادة، وبعضهم اتجه للعلم ونشره والدعوة إلى الله عز وجل. يقول السائل فمن أحب الفريقين إلى الله عز وجل؟ فمن أحب الفريقين إلى الله عز وجل؟ بلا شك أن العالم أفضل من العابد، أن العالم أفضل من العابد، وإن كانت الأحاديث التي تدل على الأفضلية بينهما لا يصح فيها دليل. يعني عالم خير من ألف عابد، أو هذا المعنى لا يصح به دليل، ولكن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل العلم وجعلهم في مرتبة فوق مرتبة العباد ومرتبة عامة الناس. ولذلك يسأل ربنا تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم منزلتهم لا يمكن لأحد أن يدانيهم فيها ولا أن يساميهم، فهم ورثة الأنبياء، وبلا شك أن ورثة الأنبياء خير ممن لم يرثهم، كالعباد وغيرهم. يقول: وهل على الفريق الأول لهم العباد يعني ذنب لترك نشر العلم الذي أنعم الله عليه به؟ بلا شك أن كاتم العلم عند الحاجة إليه آثم، عند الحاجة إليه آثم، فإن قام به غيره ولم يحتج إليه فلا إثم عليه، لأن نشر العلم فرض كفاية. ولذلك قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجم بلجام من إيه؟ من نار يوم القيامة. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذا لمن احتاج إلى علمه، فإن لم يحتج فلا شيء عليه. وقلتم إن أعلام الدنيا في زماننا كابن باز والألباني وابن عثيمين لو أنهم رحلوا عنا أمد الله في أعمارهم، قلتم إن الله سيستخلف أقواما غيرهم، فهل لمثلي أن يكون كمثلهم؟ والله في كلمة مش عارف أقرأها على أي حال. يقول: وأن السبيل لاقتفاء أثرهم، وعفوا أريد ردا يعكس واقع حياتنا وظروفنا. على أي حال، ابن باز كغيره من الناس ولد لا يعلم شيئا ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا، وغيره كذلك من أهل العلم، لكن يبقى لنا كلام يحيى بن أبي كثير اليماني الإمام. يقول: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، وهو مخرج في صحيح مسلم. هؤلاء سهروا الليالي، واصلوا الليل بالنهار، وزاح من العلماء بركبهم، وتواضعوا وتأدبوا وحصلوا وذاكروا وسامروا وناقشوا، وتعلموا من كل علم قدرا وحظا عظيما جدا، حتى يسر الله تبارك وتعالى لهم البحث والنظر في جميع العلوم الشرعية. ولا غرو أبدا إذا سلكت مسلكهم وهممت ونشطت في طلب العلم أن يوفقك الله عز وجل، وليس ذلك عليه بعزيز ولا غريب. من حضر إلى الصلاة فلم يجد مكانا في الصف ولا فرجة فيه، فهل يقف بنفسه؟ نعم، أن يصلي خلف الإمام أمام الصف الأول، أن يجذب واحد من الصف؟ لا. من دخل المسجد فلم يجد مكانا في الصف فله أن يصلي وحده، فإن وجد فرجة في الصف فليلحق بها، وإلا لو كان بإمكانه أن يلحق بالصف أو أحد الصفوف ولكنه آثر أن يصلي في صف وحده فصلاته باطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وحده فقال: أعد صلاتك، أعد صلاتك، ولو كانت صحيحة ما قال له هذا. وجه الدلالة على إثبات الحجاب، على إثبات إيه؟ الحجاب. ويوجد حديث في مجمع الزواج يقول فيه: لو تتبعون حجابا من نور ثم تبعون حجابا من النار، وهل يدخل في باب الصفات؟ ومن رد على من قال هو حجاب واحد؟ لا، هو حجاب واحد لله عز وجل، هو حجاب واحد لله عز وجل، وقد ثبت بذلك الدليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك مسلم، قال: حجابه النور أو إيه؟ أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ماشي، فحجابه، قال حجابه، لم يقل حجبه، وإنما قال حجابه النور أو النار. وطبعا هذا الحديث لا يمكن أن يعارض بذلك الحديث الصحيح. هل الأعمال يوم القيامة توزن بالحسنات والسيئات أم هي أعراض وأجسام؟ هذه المسألة يعلمها الله عز وجل، وإن كان بعض أهل العلم تكلموا فيها. وإذا كنت تثبت القدرة المطلقة لله عز وجل، فما المانع، فما المانع أن يزن الله تبارك وتعالى الحسنات والسيئات بغير أن يجعلها أجساما وأعراضا؟ أنا أؤمن بذلك كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء. فإذا أراد أن يزن الأعمال خيرها، خيرها وشرها دون أن تكون أعراضا محسوسة وملموسة، فهو قادر على ذلك، وله أن يجعل هذه الحسنات والسيئات والأعمال الخير منها والشر أعراضا، له هذا وله ذلك، وهو سبحانه على ما يشاء قدير. يقول: نرجو الإفادة في شخص صلى المغرب وفي الركعة الثانية بعد قراءة التشهد قام بالتسليم وعلى الفور ذكرناه فصلى ركعتين، تذكر أنه صلى ركعتين فقام وجاء بالثالثة ثم سلم ونسي أن يسجد سجدتي السهو، فماذا يفعل وهل صلاة المغرب صحيحة أم لا؟ يعني هو صلى ركعتين وسلم من التشهد ثم تذكر أنه صلى ركعتين اثنين فقام وأتى بإيه؟ بالثالثة. هنا سجود السهو واجب، سجود السهو إيه؟ واجب سجدتين. لكن السؤال الآن، هو نسي كذلك أن إيه؟ أن يسجد للسهو، نسي أن يسجد للسهو. أهل العلم يفرقون بين النسيان القليل أو الزمن الطويل والزمن القصير. فلو أنه لا يزال في مسجده أي في مكانه الذي صلى فيه أو قريبا منه وتذكر وجب عليه أن يسجد للسهو حتى وإن كان هناك بعض الوقت بين تسليمه وبين تذكره ما أوجبه الله تعالى عليه من سجود السهو. وإن طال ذلك أو بعد المكان فلا يجب عليه حينئذ، فلا يجب عليه حينئذ، لكن إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأظن أن هذا السؤال قد أفضنا فيه لما كنا نشرح كتاب السهو في زاد المستقنع شرح الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى. يقول السائل: هل يرث أولاد الأم التي ماتت قبل أبيها، هل يرث أولاد الأم التي ماتت قبل أبيها في تركة جدهم؟ نعم، يرثون تحت باب الوصية الواجبة حظ أمهم. الوصية الواجبة هي أن يموت الفرع في وجود الأصل، هي أن يموت الفرع وهو الابن في وجود الأصل، ولهذا الفرع أولاد أحفاد، فهم يرثون في تركة جدهم حظ أمهم من باب الوصية الواجبة. يقول: من تنبت له لحية ولكن أجزاء متفرقة، هل يجوز له حلقة لتنبت مسارة؟ لا، لا يجوز له، لا يجوز له ذلك. وأخ يعمل حارس أمن ويمضي جمعة وجمعة في عمله فلا يستطيع صلاة الجمعة التي يكون فيها في العمل لوقوع الجزاء عليه، فماذا يفعل؟ وهل يأثم بعد بعدم صلاتها وليصليها ظهرا؟ وعلى أي حال الجمعة لا مفر من الإتيان إلى صلاة إلى مسجد الإمام والصلاة خلفه، لكن إذا منع من ذلك مانع مع تحصر وتفطر قلب العبد وأن العذر قد منعه تماما كالمريض والمسافر والعبد والمرأة فكان معذورا عند الله كعذر هؤلاء، وكذلك المحبوس لا جمعة عليه، فإذا كان عذره بلغ هذا المبلغ بحيث صار معذورا عند الله عز وجل فلا جمعة عليه حينئذ ويصلي الظهر، ويصلي الظهر. الله أعلم. أحسست أني قد اغتبتك فسامحني سامحك الله. على أي حال هذه المسائل نفسها اختلف فيها أهل العلم. قيل لعبد الله بن المبارك: إني اغتبتك فسامحني، قال: لا أحب أن أسامحك في شيء حرمه الله عليك. وقيل لمحمد بن سيرين: سامحني فإني قد اغتبتك، قال: إني تصدقت بعرض عليك فقل فيه ما شئت كل صباح ومساء. وقول ابن سيرين أحب إلي من قول ابن مبارك. حكم قنوت الفجر، فنجد معظم المساجد في مصر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت صلاة الفجر؟ على أي حال دي مسألة محل خلاف عند أهل العلم. الشافعية يقولون باستحباب بل بوجوب القنوت، ولكن الراجح من مذاهب الفقهاء أنه لا قنوت خاص بصلاة الفجر ولا بأي صلاة من الصلوات الخمس، وإنما القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس لا في صلاة دون صلاة، وهو المذهب الراجح. لكن السؤال اللي أنا بستشعره أو المعنى المراد من الحديث من السؤال هو: هل أقنت خلف إمام يقنت ولا أفارقه؟ الجواب: أنك تقنت خلفه رفعا ودرءا للفتنة والفساد الذي يمكن أن يحدث، ودي من حكمة الدعوة. ماشي؟ لا تقول شيئا، ولكن ارفع يديك خلفه و لا تنزل يداك إلا عند نزول الإمام أو عند نزول المصلين لأيديهم. اسكت انت بقى. ماذا؟ لا لأنه دين، ولكن لأن الدين رفع الفتن عن المسلمين، فمن هذا الباب فقط. ولو صح حديث أنس بن مالك لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى قبض لحل الإشكال، ولكنه حديث صحيح عند الشافعية منكر عند جمهور أهل العلم، والصواب أنه منكر. ارفع يدك مع الإمام ولا تنزلها إلا عند نزول الإمام ليديه. الأصل أن أمين حتى الذين يقولون بالقنوت الشافعية لا يقولون بالتأمين.